والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بهذا التفصيل أصل عند العلماء فيما يعرف بمسألة المتوحش ينقلب مستأنسا. وسيأتي في حديث أبي رافع في آخر الباب المستأنس ينقلب متوحشا. فالصور هنا تنقسم إلى صورتين: المستأنس ينقلب متوحشا، والمتوحش ينقلب مستأنسا. لماذا؟ نحن ذكرنا في أول الباب أن الشريعة جعلت الذكاء على صورتين: أصل ورخصة. الأصل هو أن تذبح الذبيحة فتقطع الحلقوم والمريء وأحد الوجهين الذي هو الذبح أو النحر، وبينا أن النحر يكون في الإبل ونحوها، وأن الذبح يكون في الغنم ونحوها. هذه الذكاء هي الأصل. لماذا؟ لأن بها يكون إزهاق الروح وعلى الصفة المعتبرة، وهي التي عناها الله في الأصل بقوله: إلا ما ذكيتم. فسميت تذكية، قيل لأنها تزكي اللحم وتطيبه، فخروج الدم يطيب اللحم، ولذلك حرم الله المنخنقة وحرم الموقوذة والمتردية لأنه ليس فيها زهوق، فيحبس الدم فيها. والأطباء يقررون أن الذي ينحبس فيه الدم أعظم ضررا من الذي يزهق بالذبح، وهذا من تشريع الحكيم الحميد، قال الأطباء أو لم يقولوا. فنحن مؤمنون راضون مسلمون موقنون بأنه الخير كله. الحالة الثانية والصورة الثانية: الرخصة في الذكاء. هذا الأصل أنك تذبح أو تنحر فتفري تقطع ما أمرك الله بقطعه في بهيمة الأنعام في الشيء المستأنس الذي أنت قادر على إمساكه وذبحه، سواء كان من الدواب كالإبل والبقر، أو كان من الطيور كالحمام والدجاج ونحوها من الدواجن المستأنسة، هذا يسميه العلماء ذكاة المستأنس. أما الذي توحش وفر عنك ولم تستطيع، فقد جعل الله له كما قدمنا أنه يرمى في أي موضع ويجري الدم من أي موضع في بدنه. لاحظ، في الأول تذبح من مكان مخصوص وتزهق الروح وتجري الدم من مكان مخصوص، أما هذا الذي فر عنك ويفر الذي هو الصيد، فترمي بالسهم أو تطلق النار عليه فيجري الدم من أي موضع في جسده، رخصة من الله وتوسعة. فهذه ذكاة فيها رخصة من الله وتوسع على عباده، لأنه قد جعل لكل شيء قدرا، فالشيء الذي تستطيع إمساكه جعل له ذكاة تليق بحاله، والشيء الذي تعجز عن إمساكه جعل له ذكاة تليق بحاله. ولذلك لو أن الكلب أرسلته فإنه يمسك الفريسة، ولذلك وصفها بكونها جارحة وينهر الدم، فلو أن الكلب من السرعة ومن قوة السرعة ضرب الفريسة فارتطم بها فماتت الفريسة من قوة ضرب الكلب لها أو من وقوع الكلب عليها، لم تحل، لأن في هذه الحالة ماتت مخنوقة أو متردية. فلو أنه خنقها وذرعها في مكان حتى حبس نفسها فماتت دون أن يكون هناك جرح وإمساك من جزء من جسمها، فإنها لا تحل، فإما منخنقة وإما متردية. وبناء على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الذي توحش حينما قال إنه يجوز لك أن تأكل لحمه إذا أرسلت الجارح فأمسكه، أو رميت بالسهم فعقرته وأنهرت الدم على الصفة التي ذكرناها فيما تقدم من حديث عدي وأبي ثعلبة الخشني. بقي السؤال: لو أن هذا الجارح، لو أن هذا الوحش المتوحش الذي فر عني وهو الصيد تمكنت منه فأمسكته، فبين عليه الصلاة والسلام أنه يجب تذكيته، ولذلك قال: أدركت ذكاته. فالذي يدرك زكاته يعني بمعنى أنه يدركه حيا، فإذا أدركه حيا صار مستأنسا بعد أن كان متوحشا، فإذا صار مستأنسا فلو أنه أمسكه وتأخر في ذبحه حتى مات فإنه حينئذ يكون ميتا ولا يحل أكله، ولو كان موته بسبب النزيف، كان يكون الكلب أمسكه فبقر بطنه أو أمسكه وجرحه في مكان فجعل ينزف ولا زالت الحياة موجودة فيه فأدركه صاحبه وأمكنه أن يذكيه ولم يذكه فإنه حينئذ يكون ميتا. فبين عليه الصلاة والسلام أن الصيد إذا أدرك صاحب الكلب ذكاته فإنه يجب عليه أن يذكيه، ولا يغني عن الذكاء إمساك الكلب للصيد، فإذا ماتت الفريسة قبل أن يذكيها وقد أدرك الوقت الذي يمكنه فيه ذكاتها وهي حية فإنه تكون حينئذ ميتة ولا يحل أكل لحمها.